الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حول الروايات التي نقلها الشيخ عن القائلين البطلان بحضور هذا إن شاء الله حينما أرجع إلى العبارة أبين. الدليل الثالث الذي استدل به السلام عليكم ورحمة الله القائلون بالبطلان السلام عليكم هو الإجماع في مجلس شيخ الطائفة في كتاب الخلاف يقول إذا باع الإنسان مال غيره بدون إذنه فهو باطل ويدعي عدم الخلاف في المسألة، لكنه بما أنه ملتفت إلى وجود القائل بالجواز من الفقهاء الذين تقدم عصرهم على عصره لا يعتني بمخالفة هؤلاء، مثل سيد المرتضى، مثل العماني ابن أبي عقيل، مثل ابن الجنيد الإسكافي، هذول الجماعة الذين تقدم عصرهم على شيخ الطائفة، هؤلاء قائلون بصحة بيع الفروض. جناب الشيخ يعتذر عن عدم الاعتناء برأي هؤلاء ولا يجعل مخالفتهم قادحة في الإجماع الذي يدعيه، إما لأن هؤلاء بحسب رأي سيد المرتضى معلومو النسب وخروج معلوم النسب من جملة المجمعين لا يكون مخلا بحجية الإجماع، وإما أن يكون مبنى هو الشيخ أعلى الله مقامه أن يكون المعتبر في تحقق الإجماع توافق آراء فقهاء أهل عصر واحد ولا عبرة بمخالفة من سبقهم أو بمن لحقهم. بناء على هذا أيضا، بناء على هذا الرأي الموجود في باب الإجماع أيضا، لا مانع من أن يدعي شيخ الطائفة الإجماع على البطلان باعتبار أنه استقصى آراء فقهاء أهل طبقته وعصره، وإن كان من سبقه من الفقهاء بعضهم مثلا يخالف المسألة ويقول بل صح. هاي دعوة الإجماع جناب الشيخ هم يقول اثنان من الأعلام بعد شيخ الطائفة أيضا ادعي الإجماع على بطلان البيع الفضولي، أحدهما ابن زهرة على مقامه والآخر ابن إدريس. طبعا ابن إدريس ادعى في شراء الغاصب بعين مال المغصوب منه شيئا، يعني يتعرض لمسألة، تلك المسألة هي أن الغاصب إذا سرق إذا غصب مال واشترى شيئا تارة يشتري كما هو الغالب الآن في معاملاتنا بثمن كلي في ذمته. مثلا يقول اشتريت هذه السجادة ب100,000 تومان، لا أين ال100,000؟ ثم يخرج 100,000 ويسدد المبلغ. هذا الشراء بثمن كلي، يعني سواء كان في مقام التسليم للبائع هذه ال100,000 أو 100,000 أخرى أو أي 100,000، المهم أن يكون 100,000، هذا المبلغ المعين في العقد. هذه يصير شراء بالثمن الكلي في الذمة، ثم في مقام الوفاء والتطبيق والأداء، لأنه يجب الوفاء بالعقد. الإنسان يخرج من كيسه من جيبه مثلا كذا مبلغ ويسلمون له البائع. إذا هكذا اشترى الغاصب، لا هذا بيع صحيح، ولكن ارتكب محرم في أنه أعطى مصداق الثمن الكلي هذا المال المحرم، لأنه مال سرق عنه، مال سرقه، الأموال الموجودة في جيب الغاصب كلها سرقة، فالمال شخص آخر. هذا الغاصب ارتكب المحرم في تسليم مال الغير بدون إذنه لهذا البائع، ولا بيعه صحيح ويصير هو مالك للسجادة. هذا ما لنا شغل به، هذا مو محل الشاهد. محل الشاهد هذا الفرع في الصورة الثانية. ابن إدريس يقول إذا اشترى هذا الغاصب بعين مال المغصوب منه، مو بثمن كلي في ذمته، لا يعني جعل أخرج هذا المبلغ من كيسه، قال أيها البائع أشتري هذه السجادة بهذا المبلغ، هذا المبلغ اللي هو 100,000، هاي عين للأموال المغصوبة، يعني هي عين للأموال اللي غصبها من شخصين جاء بها واشترى بها هذه السلعة. هنا ابن إدريس يقول هذا البيع باطل، هذا البيع مو بس حرمة تكليفية أكو من ناحية التصرف في مال الغير، هو البيع باطل، هو بيع فضولي. لأنه لماذا فضولي؟ لأن عين هذا الثمن هو ملك الغير، والغير لم يجز هذه المعاملة، يعني لم يأذن لهذا السارق في أن يشتري بهذه المبالغ المسروقة أشياء، وما عنده إذن السارق. إذا صار معاملة فضولية، من يقول بصحة البيع الفضولي؟ يقول بصحة هذه المعاملة إذا أجاز، طبعا المالك إذا التفت وأجاز، إذا لم يجز هم باطل. أما ابن إدريس يقول له هذه المعاملة باطلة، هي معاملة فضولية باطلة، يدعي الإجماع وعدم الخلاف في المسألة. الشيخ الأنصاري هم مقصود هذا الكلام من ابن إدريس الذي قاله في خصوص شراء الغاصب، ثم في شراء الغاصب هم بعين المال المغصوب، لا بالشراء في الذمة وأداء المال من باب التطبيق والوفاء، ما يخالف. بالتالي يصير ابن إدريس من المدعين للإجماع ولو في الجملة، يعني في هذا الفرق يصير من المدعين للإجماع على بطلان البيع الفضولي. هاي بعض ثلاثة الشيخ الطائفة، وهذا من علماء جناب الشيخ الأنصاري على الله مقامه، يقول نحن لا نقطع ولا نطمئن، بل حتى لا نظن بصحة دعوة الإجماع، بل أكثر نظن بعدم صحة الإجماع. تارة ما عندنا ظن بالبطلان أو الصحة، أو عندنا ظن بالصحة، لا الشيخ يقول عندنا ظن بالبطلان وعدم صحة هذا الإجماع. بعد هذا الكم الهائل من الفقهاء الذين حاصروا الشيخ وسبقوا الشيخ وتأخروا عن الشيخ، تأخر عصرهم، كلهم ذهبوا إلى صحة البيع الفضولي، يعني توقف على الإجازة، عدم بطلانه وعدم لغويته رأسا. فكيف جناب الشيخ يدعي هذا الإجماع خصوصا هو؟ هذا الأضرب بعد نفي الإجماع، هذا هذا المطلب. جناب الشيخ يقول هو الشيخ الأنصاري هو الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وإن كان كتاب فتواهي لكن أحيانا هم يشير إلى الدليل. هو يقول بصحة البيع الفضولي، والمعروف أن يعني المنقول على الألسن أن كتاب النهاية هو آخر مؤلفات الشيخ الطوسي، ويقول مع هذا الرأي الموجود من نفس مدعي الإجماع على البطلان الموجود على الصحة، هذا الرأي هل لا يخالف دعوة الإجماع من نفس الشيخ الطوسي؟ فبالتالي هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه. ننتقل إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع دليل عقلي، وطبعا يعاوده أيضا الناقل. الدليل العقلي مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى تقول بأن عقد الفضول تصرف في مال الغير، يعني الفضول حينما يقول بعتك هذا الكتاب بالدينار وهو غير مالك لهذا الكتاب، يكون قد زاحم المالك في سلطانه على هذا الكتاب، صحيح؟ فهي مزاحمة صغرويا، لا شك في أنها مزاحمة واعتداء. كبرويا هم عندنا قاعدة وهي حكم العقل، استقلال العقل بقبح التصرف في أموال الآخرين. ليش؟ لأنه الصغرى هو التصرف للظلم، وقبح الظلم كبرويا هو مورد حكم العقل. وأي حكم عقلي؟ الحكم العقلي الذي يقع في سلسلة علل الأحكام. ولذلك لا مانع للفقيه أن يحكم بحرمة الظلم حتى إذا ما كان أي آية أو أولي آية أي شيء دليل نقلي لا يوجد، فرضنا أنه دليل موجود بحمد الله، لكن لو فرض على وجودها لكان نفس ذلك الإدراك العقلي كافيا في أن يتبنى الفقيه الإفتاء بحرمة الظلم. لماذا؟ لأن هذا الحكم بما أنه العقل هنا يدرك علة الحرمة قبح التصرف الظلم، هو ما يستقل به ليس شيء يحتاج العقول الظلم، العقل ضروري مو نظري. بما أن بني في بعض الصغريات وكذا ما أنا شغل، لكن كبراوية نحن نتكلم. بالنسبة إلى الكبرى لا شك في أن الظلم قبيح عقلا، إذا صار قبيح عقلا هو أن يصير محرم شنو؟ شرعا. إذا صار محرم شرعا هاي السلسلة هكذا، النهي عن المعاملة تصير موجب من الفساد، لأنه النهي في المعاملات تدل على الفساد، فبيع الفضولي فاسد، وهي النتيجة. نحن أكثر من هذا ما نريد. أما ما ذكرنا من وجود المعاضد لهذا الحكم العقلي فهي أيضا نصوص معتبرة، ورد فيها لا يجوز لأحد، لا يحل لأحد التصرف في مال غيره إلا بفضة نفسه. هذا المضمون هم موجود، هذا المضمون هو كافي لإثبات حرمة التصرف وإثبات بطلان البيع الفضولي. ليش؟ لأنه إذا صار البيع الفضولي مصداق للتصرف يصير منهي عنه. إذا صار منهيا عنه بالمسألة التي دونت في علم الأصول من أن النهي في المعاملات تقتضي الفساد، يقتضي الفساد، لا بد من أن نقول بأنه مو مجرد حرمة، أنه إذا قال بعتك هذا الكتاب بكذا مو مجرد حرمة تكليفية، وإنما هو فساد وضعي وبطلان. إحنا أكثر من هذا لا نبتغي من الدليل إثبات بطلان البيع الفضولي وعدم الجدوى في الإجازة اللاحقة. لماذا لا تجدي هذه الإجازة اللاحقة؟ لأنهم يقولون بأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. إذا العقد الفضولي هو وقع وأنشئ فاسدا غير مؤثر في الملكية ولا أي عقد آخر، ما يختصن بالبيع هذا الدليل. كل عقد آخر هو فضولي، هو بما أنه مصداق للظلم يصير محرم شرعا. الحرمة الشرعية في المعاملات تستلزم الفساد، بالتالي هذا الشيء الذي وقع فاسدا كيف يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة من المالك مثلا أو من له ولاية على العقد. جناب الشيخ على الله مقامه بوجوه خمسة يناقش في هذا الدليل، يقول الكبرى مسلمة يعني حرمة الظلم شرعا وقبحه عقلا، هذا لا يشك فيه أحد، ولكن هل ما نحن فيه وهو بيع الفضول، ما نحن فيه نحن لازمنا في المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي. المسألة الأولى ما هي كموضوعها؟ مجرد الإنشاء والعقد على مال الغير بدون إذنه وبدون شرط منع منه، هذا مسألتنا، وأن يكون العقد لصالح ذلك المالك لا لصالح نفس العاقد، هذا كان موضوع البحث. زين، جناب الشيخ يقول هل هذا العقد والإنشاء الذي يأتي به الفضولي يصدق عليه التصرف أو لا يصدق عليه التصرف؟ موضوع حكم العقل هو التصرف، التصرف مصداق للظلم لأنه اعتداء على الآخرين ويكون قبيح محرم إلى آخرين، ولكن هل هو هذا التصرف أو ليس بالتصرف؟ وعلى أول الكلام بل ليس أول الكلام، ليس بالتصرف. ليش؟ لأن الفضولي شأنه إجراء الصيغة، يعني هو يعلم أن هذا الكتاب من كزين ولا يريد أن يسلم هذا الكتاب لذلك المشتري، لا حتى إذا لم يكن الكتاب حاضرا عنده يقول أيها المشتري أنت تريد دورة من كتاب المقاصد، ما يخالف، أنا بعتك دورة من كتاب المقاصد ب20,000 دمار، من أين عندك أنت؟ أنا ما عندي لكن بالمكتبة موجودة، اذهب اشتريها. قم أبو المكتبة ما يدري أنه كتاب بيع أو لم يبع، يبقى لك أنه هناك عقد أنشئ على ماله، إما أن يرضى وإما أن يرفض، سواء رضي أو رفض، لا يصدق على مجرد هذا الإنشاء أنه تصرف في مال الغير. نعم، إذا كان هذا المال بيدي وأنا قل بعته وسلمت الكتاب خارجا، يعني قبض إقباض تحقق بيني وبين المشتري، هذا يصير تصرف، هنا ماكو مانع احكم بالبطلان. لكن الشيخ يقول لا ملازمة بين نفس العقد وبين آثار العقد، يعني مثل القبض والإقباض، احنا هم كلامنا الآن في نفس العقد ليس كلامنا في آثار القبض. سيأتي إن شاء الله في أحكام الإجازة أنه في باب الفضولي المالك إذا أجاز عقد الفضول ولكن ذلك الفضول أيضا أقبض المال للمشتري، لهم عقد كان بدون إجازة بدون رضا المالك وهذا إقباض كان بدون إجازة. سيأتي هنا أن المالك إذا أجاز العقد هل تكون إجازته للعقد مستلزمة لإجازة القبض وآثار العقد؟ الشيخ يقول لا، مو معلوم، القبض يحتاج هو إلى إجازة مستقلة، العقد بما أنه إنشاء لأمر اعتباري للمالك أن يجيزه، أما القبض ربما يرفض هذا القبض يقول ما أجزت قبضك، أريد أن القبض يكون بيدي مثلا هسه لأي غرض كان. إحنا الآن كلامنا في العقد ليس في القبض. نعم، إذا كان هناك تصرف من قبل الفضولي مضافا إلى العقد، تصرف خارجي وتسليم، نحن نقول بأن هذا القبض بما أنه يكون محرم لأنه قطعا تصرف، قطعا تصرف يصير في مال الغير، فما يكون سببا لهذا التصرف المحرم أيضا يكون هو باطل ومحرم، يعني العقل في ذلك المورد ما كمان نلتزم بالبطلان، بما أن حكم المسبب والسبب العلة والمحلول لابد أن يتحد، هذا التصرف لماذا صار قبيح ومحرم؟ لأنه متأثر عن هذا العقد، يعني إذا ما كان هذا الفضول يعقد على هذا المال لما كان يقبض المال للمشتري، نشأ
وانبعث ذلك القبض والإقباض عن هذا العقد. فهنا نحكم ببطلان العقد، ماكو مانع، لكن احنا كلامنا الان في العقد المجرد عن آثار العقد، عن القبض والإقباض. كلامنا في أن هذا العقد صحيح أو باطل، محرم أو ليس محرم. ثم يشبه الشيخ هذا العقد، يعني من ناحية أنه لا يصدق عليه التصرف عرفا، لأنه لا بد أن يصدق عليه التصرف حتى ينتج في تلك الكبرى. ما دام لا يصدق عليه التصرف بعد لا ينتج، هو خروج موضوعي. جناب الشيخ يقول الآن أفرض شخص يريد يطالع بالليل هذا الضوء على هذا الكذا، الضوء لحتى يطالع يكون عنده ضياء ويطالع. أنا هم اجلست خلف الباب هنا، لأن الغرفة ملك إلا لا يمكن أن بدون إجازة التصرف، لكن جلست لمجرد الاستضاءة من هذا الشباك الزجاج، لأنه الضوء يخرج خارج الغرفة. أنا أيضا استفادت من هذا الضوء لقضاء وطبي مطالع كتابي أي شيء كان، هذا يصح عليه أنه تصرف في ضوء الآخر، لا يصح عليه التصرف. هذا يصدق عليه أنه انتفع بضوء الآخر، لكن يصدق عليه أنه مثلا تصرف في الضياء. شنو تصرف الضياء؟ تصرف الضياء ما له معنى أصلا، لا يمكن. أو مثلا إذا شع النار مثل هاي المدفئة مثلا للإصطلاح، يعني يدفي نفسه من البرد مثلا، لا بأس. أنا جلست في مكان كان يصل إلي شيء من هذه الحرارة التي تنشأ من هذه المدفئة إلي، وأنا أيضا تتبعت شيئا ما، هذا يصح علي أن تصرفت في هذا وأنا ما شغلت، هو اللي شغلها، هو أن كان يدفع لي، أنا هم جلست في مكان أن الفضاء هو كله يتأثر بهذه الحرارة، فأنا هم هذا الاصطلاح وهذا التدفئة حصل لي، هذا يصح عليه انتفاع ويصح عليه التصرف. والموضوع الحكم العقل هو التصرف، يعني قبح التصرف في مال الغير، لا قبح الانتفاع بمال الغير في دونه. وأجوبة أخرى لأنه بقي مقابل حول الروايات من أنس، أنا علي أن أقرأ مرة أخرى ثم إن شاء الله أصل إلى هذا الحديث شوي بسرعة. أنا أنا أقرأ هنا، وأما الروايتان فدلالتهما اللي هم كان عندنا شك أنه المقصود من الروايتين شنو، الروايتان المقصود ما ذكر نصهما. هنا الشيخ مقصود رواية اللي أشار لها في العبارة لكن ما ذكر النص الروايتين، قال قبل أصدر قال وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه، يعني في مسألة من باع شيئا ثم الملك يأتي. وتقدم هاتان الروايتان في بحث المعاطات صفحة 64 63 من هذا الكتاب اللي عندكم هاي الطبعة، تلاحظون الروايتين هناك مذكورات، يأتي أيضا بيانهما في المباحث القادمة. زين، في تلك الروايات أيضا الإمام يقول لا تستوجب البيع، هم هو سؤال الدلال يسأل من الإمام أنه أنا أريد أشتري، يعني يطلق من عندي ثوب أمضي إلى السوق أشتريه وكذا، والإمام نفس ما تقدم في مسألة يحلل الكلام يحرم الكلام يبين. جناب الشيخ يقول أيضا المقصود من هاتين الروايتين مثل ما المحمل الذي حملنا الروايتين النبويتين، يعني لا ترع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملكة، هاي اللي بيناهما. احنا اجبنا بجوابين عن هاتين الروايتين، الجواب الثاني الان فليكن على جانب هو التخصيص. لا، التوجيه الاول الذي ذكرناه يعني المقصود لا تدع ما ليس عندك بما انه يقع البيع لك، واما اذا كان المقصود وقوع البيع للغير فلا مانع منه، وهذه الرواية هم لا تنفي باجازته وبرضاه الذي يستحق رضاه فيما بعد. جناب الشيخ يقول رواية يحيى وخالد التي ورد في إحداهما هذه القضية لا تستوجبهما، لا توجب البيع معه قبل أن تستوجبه أنت، يعني قبل ما أنت تمضي وتشتري الثوب من السوق لا تبع السوق الثوب من هذا الإنسان. هذا ما يدل على أنه مطلقا بيع غير المملوك باطل، بل يقول له إذا أنت أنشأت بيعا لازما فيما بينك وبين هذا المستدعي، هذا مو صحيح. أما إذا أنشأته بين هذا المستدعي وبين مالك الثوب، يعني صرت فضولي، هذا بعد الرواية ما بها دلالة على النهي، صحيح ولا لا؟ الإمام عليه السلام في رواية خالد ويحيى ينهى، في رواية خالد تعديلها مكو، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ينهى عن هذا الفعل، يعني يقول للدلال أنت بالبيع الجزمي اللازم لا تنشئ البيع فيما بينك وبين المستدعي للثوب، والثوب غير ملك لك، لا تملك الثوب أنت، أنت عليك أن تمضي إلى السوق وتشتري الثوب. إذا كان هاي مجرد مقاولة وقرار ومواعدة بينك وبين المستدعي ماكو مانع. أما إذا أنشأت البيع قبل أن تشتري الثوب من السوق هذا أمر باطل، هذا كل مدلول رواية خالد ويحيى. الشيخ يقول هاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على بطلان البيع الفضولي. ليش؟ لأنه الرواية تقول أنت لصالح نفسك لا تبع الثوب لهذا المستدعي قبل أن تتملك الثوب. خب الآن إذا كان هذا الإنسان الدلال ملتفت، هو جعل نفسه فضولي، هو يعلم أنه لا يملك الثوب، هو باع الثوب الموجود في الدكان الكذائي، باعه لهذا ومضى وأخبر ذلك المالك فأني بعت ثوبك. الرواية عن بها دليل على المنع، بعد ما بها دليل على المنع. الرواية تقول أنت بما أنك مالك مع قبل أن تشتري وتصير مالكا لا تبادر إلى البيع. آمنا وسلمنا، وإحنا كلامنا مو في هذا في الفضولي، كلامنا في الفضولي الذي يبيع مال الآخر لكن يبيعه لصالح مالكه لا لنفسه، ثم يلحقه هم الربا من قبل المالك. أي دلالة أكو في هاتين الروايتين على المعنى؟ فالروايتان الشيخ يقول أولا نحملهما على هاتين النبويين، يعني على النبوي لا تبع ما ليس عندك، والنبوي الآخر لا بيع إلا في ملكه، ثم يقول حتى ما يحتاج إلى الحمل. هما الروايتان بذاتهما يدلان على هذا المنظر، هذا مو حمل. وأما الروايتان إذن المقصود من الروايتين رواية خالد ويحيى، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين، السابقين يعني النبويين، النبوي الأول والثاني لا تبع ما ليس عندك ولا بيع لك. أوضح، أوضح ليش؟ لأنه في النبويين أكو نفي الحقيقة والماهية، لا بيع، لا بيع، هنا ما كنا في الحقيقة. الإمام يقول أنت الدلال غير المالك لا تبع، هذا نفي الوصف يصير، يعني بما أنك لست بمالك. هناك الرواية لا نفي الجنس تنفي الحقيقة، طبعا نفي الحقيقة هم كنا ننزلها على نفي الصحة، لكن على كل حال لسان الرواية لا بيع إلا في ملك، إحنا ما كنا بيع إلا في ملك في الروايتين. في الروايتين يقول لا تستوجبها أنت الذي لست بمالكين، هذا الفرق. لذلك يقول هاي دلالتهما أوضح. وليس فيهما، يعني فيها رواية خالد ويحيى، ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك، يعني غير المالك هذا الدلال له للمالك إذا أجاز، يعني هذا الدلال إذا كان من أول الأمر يجعل نفسه واسطا، هكذا يقول للمشتري للمستدعي أنت تريد ثوب ما يخالف، أنا بعتك الثوب الموجود في الدكان الفلاني ولصالح ذلك الفلاني، بس هذا المقدار. الرواية بعد ما بها دلالة على المطلق، فتصبح أجنبية عن بيع الفضولي لغيره للمالك إذا أجاز المالك. احنا هم كلامنا في بيع الفضولي للمالك إذا أجاز المالك، هاي بالنسبة إلى روايتين. وأما الحاصر أنه في رواية ابن مسلم كان حاصر لا تبعها إلا برضا أهلها، هاي الرواية هي الإنسان كل مرة أخرى يعود شوف بني الصحيح ما الصحيح عن محمد بن مسلم، هذا كان في أرض بفم النيل اشتراها رجل، الإمام في الجواب ما قال لا تشتريها إلا برضا أهلها، هذا حصر معه، يعني نحتاج إلى الرضا في مقام البيع، هذا كان. جناب الشيخ ماذا يجيب عن هذه الرواية؟ يقول: وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم وكذلك توقيع الحميري الرواية المنقولة عن الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، فإنما هو هذا الحصر في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا. أهل الأرض بالنسبة إلى تلك الأرض في صحيحة ابن مسلم، والضيعة في رواية الحميري أنه سؤال عن الضيعة كانت على ما يقتضيه السؤال فيهما، لأنه السؤال هو هذا، أنه أهل الضيعة يقولون نحن لا نرضى. الإمام عليه السلام يقول طيب إن رضاهم لا تشتم، هذا صحيح، لكن إحنا في بيع الفضولي ما عندنا منع. منع المسألة الثانية كنا الحرقان، أنه إذا كان منع من قبل المالك ماذا يفعل الفضولي؟ يجوز أو لا يجوز؟ إحنا كلام لا يوجد هناك منع. الآن هذا الإنسان يبادر فضولة ويبيع ما من غير بدون أن يكون له، ثم يأتي الرضا من قبل المالك بعد اطلاعه، هل هذا باطل؟ هذا شنو علاقته بصحيح محمد بن مسلم أو بتلك الرواية الأخرى؟ على ما يقتضيه السؤال فيهما. وتوضيحه الإمام الشيخ يقول أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، بل لا تشتريها، هاي لا ناهية داخل على الفعل مو لا نفي، إلا بمعنى إلا أنه النهي بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، يعني المقصود من المعاملة أن الإنسان يريد أن يشتري ويبيع ويسلم الثمن إلى هذا الذي يقول أنا المالك وهو ليس المالك في الواقع، هذا باطل طبعا. ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه، يعني على عقد الفضولي بنفسه، يعني بدون أن ينظر الرضا من قبل المالك والإجازة، لا يترتب عليه الملك المقصود منه، يعني المقصود من العقد هو الملك، هذا الملك لا يترتب عليه إلا بالرضا، الرضا ممن له أهلية الرضا، مو هذا الذي ينزل نفسه منزلة المالك ويقول أنا المالك ويريد يبيع ويحفظ الثمن ويشري، لا هذا ما لك فائدة. ولذا يطلق عليه، ولذا يعني لأجل عدم ترتب الأثر الفعلي بدون الرضا، يطلق على عقد الفضولي الباطل، حينما يقول الفقهاء عقد الفضولي باطل ولكنهم يقولون باطل ويصح بالرضا بالإجازة، أي شنو معنى الباطل؟ مو الباطل يعني فاسد من رأسه، باطل يعني الأثر المتوقع من العقود المتعارفة الجارية بين المالكين وهي ترتب النقل والانتقال بلا فاصل على العقد، هذا ما يترتب على عقد الفضولي في عبارتهم كثيرا. ولذا يعني لا أجل أن المراد من الباطل يعني عدم التأثير الفعلي وتوقفه على الإجازة لا الفساد رأسا، عد في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، يعني من شروط صحة العقود، كون العاقد مالكا أو قائما مقامه، قائما مقام يعني مأذون، بعد يوم قبل الشارع يصير ولي، يوم قبل المالك يصير ولي، بعد إذن يوم مالكي وشارعي. وإن أبيت، إذا فرضنا أنه لا تشتريها إلا برضا أهلها صحيح محمد بن مسلم، وكذلك بالنسبة إلى الضيعة في التوقيع، لا نحن قلنا الفساد يعني الفساد من أصل بيع الفضولي باطل، لا تشتري هذا النهي يدل على الفساد، سواء كان المقصود وقوعه للمالك أو لخط نفس العاقل، هذا مطلق. ما يخالف عندنا كان جواب ثاني بالنسبة إلى النبوي، وهو الجواب الثاني أنه لا بد من الجمع بين هذين التوقيعين وبين أدلة الصحة. أدلة الصحة تقول إذا كان الفضولي قاصدا لوقوع البيع للمالك لا لنفسه ورضي المالك بذلك، هذا العقد يقع للمالك ولا مانع. لو سلمنا أنه يوجد عموم في هذا النهي والدلالة على الفساد، لوجب الخروج من هذا العموم ببركة التخصيص. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين، يعني هذا التوقيع، التوقيع ورواية محمد بن مسلم في لغوية عقد الفضول رأسا، يعني بحيث لا تنفعه لحوق الإجازة، وجب تخصيصهما. احنا عندنا هواية من العمومات في الشريعة لا بد من أن تخصص بالمخصصات التي هي واجدة بالغة لمرتبة النصاب من الحجية، ما هو ما يعني تخصصهم، الأمر يلتزم به الفقهاء في كل يوم وليلة. بما تقدم تخصيص بما تقدم من أدلة الصحيح. وأما رواية قاسم بن الفضيل، صار رواية قاسم بن الفضيل شنو كانت؟ في رجل اشترى من امرأة من آل فلان.
محمد بن القاسم
بن الفضيل، بل 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 محمد بن القاسم بن الفضيل، هذا هم كان موضوع الرواية، أنه يسأل أنا أسلم الثمن إلى هذه المرأة التي تدعي أنها مالكة لهذه الأرض، مع أن الأرض هي أرض إقطاعية، أقطاعها المنصور إياها، هذه يجوز أو لا يجوز؟ الإمام يقول الثمن لا تسلمه إلى هذه المرأة، الثمن عليك أن تسلمه إلى المالك الواقعي، إذا ما قلت مالك واقعي حاكم الشرع الإمام يعني عليه السلام. هاي شنو من هذه الدلالة على بطلان البيع الفضولي؟ هذا في مقام تسليم الثمن، يقول لأن السؤال شنو؟ فيعطيها المال أو يمنعها المال، يعني هل يعطي الثمن إلى هذه المرأة أو يمنعها الثمن من هذه المرأة؟ الإمام عليه السلام يقول لا، قل له يمنعها أشد المنع، يعني لا يعطي الثمن لهذه المرأة. لماذا؟ لأنها ليست مالكة. هاي شنو بها الدلالة على بطلان البيع الفضولي؟ هذا في مقام التحويل المال والثمن. الإمام عليه السلام يقول عليك أن تعطي الثمن لمن يكون مالكا للمبيع، لا لمن يدعي أنه مالك للمبيع. شو الدعوة صاحبتها؟ أنت تعلم أن الأرض ليست لها، تعلم بوجود مالك حقيقي لهذه الأرض، ما هو الفائدة في إعطاء الثمن لهذه المرأة؟ ما يتحقق المعاملة الحقيقية؟ بل فلا دلالة في هذه الرواية إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، وهذا حق. يعني عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي مطلب صحيح نحن نلتزم به، حق لا ينافي صحة الفضولي، لأن الفضولي إذا المالك رضي الثمن لابد من أن يحول ويسلم إلى نفس المالك، لا إلى هذا الفضولي، حق لا ينافي صحة. وأما توقيع الصفار، توقيع الصفار الرواية اللي نقلها في أوائل الروايات لما ورد في توقيع العسكري عليه السلام، هاي مكاتبة الصفار. هناك الإمام قال لا يجوز بيع ما ليس يملك، صحيح لا يجوز بيع ما، لكن لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني لا يجوز مطلقا حتى إذا لحقه الرضا من مالكه. الشيخ يقول لا، ليش المراد ليس هذا؟ لأنه قرينة الحمد لله داخلية موجودة، هذا بعد ما بيها تعامل القرينة الداخلية. الإمام عليه السلام يقول هذا البايع جاي يبيع شيء أحدهما مملوك له والآخر غير مملوك له، هذا المملوك فقد وجب الشراء فيما يملك ولا يجب الشراء فيما لا يملك. خب وجب يعني شنو؟ يعني يكون صحيحا. خب هذا هم لا يكون صحيحا فيما لا يملك، لا يكون صحيحا يعني لا يكون لازما، بل يكون متوقفا على الإجازة، مو يكون باطلا. البطل من أين يتابعه؟ البطل يحتاج إلى قرينة. وأما توقيع الصفار، رواية الصفار هذا أنه الشيخ هو ما له الرواية كلها، الرواية هو جواب الإمام، فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما لا ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. شوف المقابلة، المقابلة هكذا، وجب الشراء فيما يملك وليس، ولا يجوز بيع ما لا يملك، ما ليس يملك لا يجوز بيع ما ليس يملك. زين، لا يجوز بيع ما ليس يملك يعني فاسد، أو أنه بالنسبة إلى بيع ما يملك الذي هو صحيح مئة بالمئة ليس بصحيح مئة بالمئة، يعني يكون متوقفا على الإجازة. المقابلة تقتضي أن يكون هذا المراد، مو الفساد من أصل. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم، بل لا يقع على جهة الوجوب واللزوم. ليش؟ لأنه يحتاج إلى إجازة من قبل المالك، وأما الفساد رأسا فلا. خب بعد شنو بالروايات أكو؟ ويؤيده السائل مراد هو هذا بقرينة الحمل ذكرناه بالنسبة إلى الروايات الأخرى، ويؤيد هذا المراد من أن توقيع الصفار المقصود هذا، يؤيده تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك كما قرأت بالها، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز. يعني الإنسان إذا باع مال الغير وذلك الغير أجاز، هذه الرواية وهذا التوقيع لا ينفي جوازه. هذا كل ما يتعلق بالروايات. الشيخ خلاصة البحث، حصيلة البحث بالروايات شنو يصير؟ وبالجملة فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار المعتبرة سندان بأصلها على عدم وقوع بيع غير المالك إذا كان للمالك، يعني بقصد وقوعه للمالك إذا أجاز، ولا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد، ونحن نقضى بيع الفضول لا يصح للعاقد لأن المالك إذا أجاز يقع لصالح المالك لا لصالح العاقد. هذا هم الدليل الثاني. الدليل الثالث على البطلان شنو؟ الثالث الإجماع على البطلان ادعاه الشيخ في كتاب بالخلاف، يعني في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، هو مع أنه يعترف بأن صحة البيع الفضولي رأي جماعة من فقهائنا، لكن اعتذر من هذه المخالفة والالتزام جماعة بالصحة، اعتذر قال معتذرا عن هذه الصحة اللي التزم بها جماعة بعدم الاعتداد بخلافهم، هؤلاء لا يعتد بخلافهم، بعد لا يعتد بخلافهم على المباني الموجودة في باب الإجماع، إما أن الشيخ شيخ الطوس يعني إما أن يقول في الإجماع بأن المعتبر تطابق آراء أهل عصر واحد وهؤلاء قد انقضى عصرهم قد تصارم، ما أخو فائده مخالفته ما تأثر في الإجماع، وإما لأنه معلوم أن السيد المرتضى انعرف الشيخ ابن أبي عقيل العماني هم انعرف الإسكافي هم انعرف هؤلاء نعرفهم وخالفوا خالفوا فليكن والد الصدوق هم انعرف هو الصدوق هم انعرف هؤلاء كلهم معلوم مو النسب، إذا صار معلوم النسب خروج ما يكون مخالف للإجماع. هذا الإجماع هم ادعاه ابن زهرة أيضا، يعني كما ادعاه الشيخ في الغنية ادعاه، وادع الحلي في باب المضاربة، يعني مو في باب البيع، ما نقل الشيخ ابن إدريس ما ذكر هذا المطلب في باب البيع، ذكره في كتاب المضاربة، عدم الخلاف ادعى عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المقصود، بعين المقصود يصير بيع فضولي باطل، وأما إذا اشترى في الذمة ما يقول بالمطلان، يقول بأنه معاملته صحيحة لكن هو ارتكب محرم لأنه أعطى مال الآخرين لأموال الذمة. خب هذا الإجماع، ما هو الجواب؟ الجواب هذا، والجواب عدم الظن بالإجماع، يعني خب ما عدنا أبدا اطمئنان، هم ما عدنا الظن، هم ما عدنا بل هسهم أكثر أصلا ظن عدنا بعدم صحة هذا الإجماع، بل ظنوا بعدم هذا الإجماع بعد الذهاب، هذا كدليل يصير. ليش عندك ظن أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول خب هاي الآراء موجودة بأيدينا بعد الذهاب معظم القدماء، القدماء هم الذين تقدموا الشيخ وحتى بعد الشيخ ومعاصروا الشيخ، هذا معظمهم الشيخ الأنصاري يقول قائمون بصحة البيع الفضولي، وبعد كالقديم سامن معظم القدماء، معظم القدماء مثل القديمين، القديمين هذا علم للعماني وللإسكافي لهذين، والمفيد المفيد خب بعد معدوم، والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية لأنه شيخ هو من القدماء إلى عصر المحقق هذول القدماء، والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، يعني إذا قلنا بأن رأي الفقيه هو آخر آراء الفقيه اللي تتغير آراء مثل العناق مثلا، إذا نريد أن نقول يعني نقلده هذا الرأي نحمله هذا الرأي يكون آخر رأي، بناء على أن يكون النهاية آخر كتب الشيخ آخر آراء الفقهية مجتمعة في هذا الكتاب، خب نقول بأن الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول بصحة البيع الفضولي، وأتباعهم أتباع الشيخ الطوسي وأتباع القدماء، الأتباع مثل ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة، مثل سلار المازندراني صاحب المراسل، مثل القاضي ابن البراج، مثل أبو الصلاح الحلبي، وحتى ابن زهرة، لكن ابن زهرة هنا ليس من الأتباع لأنه هنا هو عنده إجماع على البطلان، لكن الآخرين ذول الجماعة الموجودة طبقهم أتباع الشيخ، ابن الشيخ مثلا هو ابن الشيخ من الفقهاء، ذول الطبقة الأتباع. زين، بعد الذهاب، هذا على الصحة متعلق بالذهاب، بعد الذهاب معظم القدماء وكذا وكذا وأتباعهم على الصحة، إذا كان إلى الصحة يصير أحسن معكم أنتم على على أو إلى كل حال. الذهاب يتعدى في كلمة إلى غالبا لا بكلمة على، إلا إذا استعمل على هم بمعنى إلى، ما أدري، هذا يحتاج إلى تتبع في معاني على. خب، هاي من القدماء، وبعد معظم القدماء وإطباق المتأخرين عليه، أما طبقة المتأخرين التي تبدأ من العلامة، هؤلاء خب بعد خلاف موضعهم، كلهم مسلم عنهم أن البيع الفضولي قابل للتصريح بالإجازة. طبعا من المتأخرين عدة شواب، واحد فخر المحققين ابن العلامة، وواحد هم المحقق الأردبيلي على ما ينقل عنه، وبعض المتأخرين متأخرين. خب، ما دام ما صار عندنا إجماع، احنا في مقابل أدلة الصحة بعد ما عندنا، لأنه إذا كان الإجماع صحيح كل أدلة الصحة تصير معارضة بهذا الإجماع وتسقط، لكن ما دام ما عندنا معارض، يعني الإجماع هو في نفسه المقتضي فيه قاصر بعد وجود هذا العدد الهائل من المخالفين، فالإجماع هو غير متحقق. إذا إلى هنا لم يقم دليل يعارض أدلة الصحة، يبقى الدليل الأخير، الدليل الأخير هو الحكم العقلي. بس هذا مقدار ولو خمس دقائق، 10 إلى 5 دي هاي 5 دقائق بس، ولو حتى نتدارك بعض ما يفوتنا في الأيام الماضية والقادمة كذلك. الرابع ما دل من العقل والنقل، طبعا هذا الدليل الرابع هو حكم عقلي، لكن النقل هم يعارضه، الدليل اللي تقول لا يحل لأحد أن يتصرف. خلص، ما هو المضمون؟ حكم العقل ما هو؟ على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. فإن قلت هنا أيضا الرضا موجود، المستدل يقول هذا الرضا لا ينفع فيما بعد، لأنه في زمان العقل لما لم يكن راضيا، هذا الرضا اللي الآن يتحقق بالإجازة ما هو فائدة، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، الظلم هو وقع قبيح ومحرم، وهذا الرضا اللاحق لا يزيل تلك الحرمة وذلك القبح الثابت. فإن الرضا اللاحق، هذا دخل المقدر بعد، لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف، حال التصرف كان قبيح هذا يبقى إلى الأبد يبقى قبيح. إن هذا حكم العقل واضح، النقل ما هو؟ النقل يقول هذا التوقيع موجود، ففي التوقيع المروي في الاحتجاج عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز، هذا تقدم قرأناه في باب المعاطات بالمناسبة، احنا قرأنا هذه الروايات، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه وإلا تتمه، فكيف في شيء من أموالنا أي إلا تتمه، لكن حسب مقدار الحاجة الشيخ يقول منه. ولا ريب أن هذا كبرى، الصغرى شنو ترتبط ببيع الفضولي، هذا هم التطبيق، ولا ريب أن بيع ما للغير تصرف فيه عرفة، بعد ضم هذه الصغرى إلى تلك الكبرى المسلمة ماكو نتيجة إلا أن بيع الفضولي فاسد ولا يمكن تصحيحه بالإجازة لاحقا. الأجوبة ستأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا هاي مسائل متخلفة.